نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، والتي سيجيب عن أسئلتكم من خلالها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعث به أحد الأخوة المستمعين عبر جوال البرنامج في رسالة قال فيها: أرغب طلاق زوجتي طلاقا بائنا، فماذا يلزمني من حقوق لها بعد الطلاق؟ أفيدونا مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فجوابا على هذا السؤال أذكر أولا بخطورة الطلاق، وأنه يندب للإنسان مهما أمكن الإمساك بزوجه، وأنه إذا كرهها فعليه أن يعالج الأمر ولا يسارع بطلاقها، فربما أمسكها مع كراهيته لها فكان ذلك خيرا له في مستقبل أمره، بأن يكون ذلك منه معروفا عليها، تذكره له فتمرضه إذا احتاج إلى ذلك، أو يرزقه الله عز وجل منها ولدا صالحا بارا به. ولذلك يقول الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيشرع للإنسان الصبر على زوجته ولو حصل منها خطأ، فينبغي أن يعفو وأن يتسامح وأن يعالج ذلك بالصفح والإحسان. والله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالله عز وجل هنا يخبر بأنه لا تستوي الخصلة الحسنة ولا الخصلة السيئة، فكما قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ثم يأمر بأن يدفع الإنسان السيئة بالحسنة. ولا تستوي السيئة ولا الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويدخل في عموم هذه الآية الأزواج، فهم أولى بالتسامح والتصافي والتعافي ما دام الأمر يحتمل ذلك. كذلك قبل الإقدام على الطلاق ينبغي السعي لحل أسباب الخلاف، الوقوف عليها ومحاولة علاجها والتوفيق بين الزوجين ما أمكن لبقاء الحياة الأسرية مستمرة قائمة، لما يحققه بقاء الأسرة وقيام الأسرة من المصالح العامة لتعود على الزوجين نفسيهما وعلى ما قد يكون بينهما من ولد، وعلى الأمة جميعا بصلاح أمرها واستقامة أخلاقها وقوة الأسرة فيها. والله عز وجل ندب أهل الزوجين، بل والخطاب يكون للزوجين وقد يكون لأهلهما إذا حصل ثم خلاف، بأن يسارعوا إلى حل هذا الخلاف، كما في قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فندب إلى المبادرة للصلح. هذا الخطاب عام يشمل الزوجين بأن يسعيا إلى ذلك، ويشمل خطاب أيضا موجه لأوليائهما ولسائر صالحي المسلمين، بأن يهب إذا علم بأن ثم شقاق بين زوجين وأمكن تدارك وإصلاح بأن يهب إلى إصلاحه وتداركه قبل تفاقمه وما يؤدي ذلك التفاقم له من فرقة بين الزوجين. إذا لم تجدي هذه الحلول وهذه الوسائل وعزم المسلم على الطلاق فعليه أيضا حين يطلق أن يطلق طلاق السنة. طلاق السنة أن يطلق مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو تكون المرأة حاملا، فلا يصح أن يطلق المرأة وهي حائض، فهذا طلاق بدعي، ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي أيضا، ولا أن يطلقها ثلاثا فهذا أيضا مرة واحدة فهذا أيضا طلاق بدعي، بل يراعي آداب الطلاق وأحكامه لما فيه أيضا من المصالح للعباد. فإن الطلقة إذا كانت مرة واحدة ورجعية تمكن الإنسان من مراجعة زوجته ومن إصلاح من ثلم وتدارك ما فسد، بخلاف ما لو سارع بطلاق البائن. وأقول هذا مذكرا لأن السائل ذكر في سؤاله بأنه يرغب طلاق زوجته طلاقا بائنا، فينبغي الإنسان أن يعطي نفسه الفرصة أولا يتأدب بأدب الإسلام في الطلاق عند قيام مقتضيه، ثم يجعل لنفسه فرصة فلا يضيق عليها بأن يطلق هذا الطلاق الذي يضيق عليه على نفسه وعلى زوجه فيما لو رغب في الرجوع. وأمر آخر أذكر به بأن على الزوجين أن يعرف كل واحد منهما حقوق صاحب حتى ولو بعد الطلاق، فيؤدي الزوج حقوق المرأة المطلقة، وسواء كان ذلك من متعة الطلاق والسكنة والنفقة مدة العدة إذا كانت المرأة رجعية أو حاملا، فكل هذه الأمور على الزوج أن يراعيها. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا هذا مستمع كريم بعث برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، عندي حبوب في وجهي تعالجت كثيرا منها ولم تنتهي، وأنا أنظر إلى وجهي في المرآة فألعن نفسي، فماذا تنصحوني؟ وجهوني بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
أولا أقول إن الأمراض هذه من الابتلاء الذي يبتلي به الإنسان المسلم، والمسلم إذا أصابه مثل هذا فلا بأس بأن يبادر إلى العلاج ويبحث عن السبل الشرعية الصحيحة التي يداوي بها بما وقع به من مرض، على أن ذلك إذا بقي فيه فإن المسلم يعد من البلاء، والمسلم أيضا مأمور بالصبر والاحتساب على البلاء وهو مأجور به، فلا يصح له التسخط من ذلك، فإنه مع التسخط يذهب أجره في الصبر والاحتساب عند الله عز وجل. ثم اللعن في العموم منهي عنه، سواء كان لعن الإنسان لنفسه أو لغيره حتى ولو كان حيوانا، فإن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يلعن نفسه أو أن يلعن غيره، بل عليه أن يكون حسن الخلق عف اللسان. فالمسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. ثم إن اللعن يعد من كبائر الذنوب، وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله. فهذا نهي في اللعن. وأما كونه كبيرة فيبينه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأيناه أن قد أتى بابا من الكبائر. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني. فالواجب على هذه السائلة التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل مما فعلت، والعزم على ألا تعود، والصبر والاحتساب على هذا البلاء الذي وقع بها مع محاولة العلاج، عسى الله عز وجل أن ينفع بها وأن يشفيها ما بها من داء.
آمين. أحسن الله إليكم. المستمع أبو نايف له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس القفازات، قفازات اليدين في الصلاة؟
إذا احتاج الإنسان للبس القفازين في الصلاة لبرد ونحو فلا بأس بذلك، لا بأس أن يلبس المسلم القفازين في أثناء الصلاة ليرد عنه ذلك أذى سواء كان من برد أو غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: نرى بعض الناس يكتب آية من كتاب الله مثل قول الله تعالى كل من عليها فان، ويقوم بتعليقها في واجهات المحلات التجارية، والبعض يكتبها على الجدران، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل هذا يعد من تعظيم القرآن الكريم؟
إذا كان الغرض بكتابة هذه الآيات في مثل هذه المحال هو تذكير الناس بمعنى هذه الآية وما تدل عليه فلا بأس بذلك، لأنه وسيلة من وسائل الوعظ والإرشاد والتذكير بما جاء في كتاب الله عز وجل وما يحمله من معاني حتى يتبعها الإنسان ويعني يعتني بها ويهتم بتطبيق ما جاء فيها، وكل ذلك مشروط بما لم يعرضها ذلك لإهانة. فإذا كان ثم إهانة في تعليقها في مثل الأماكن فإنه يحرم، أو تكون الاعتقاد أن يكون ذلك حرزا لأماكن البيع والشراء من السرقة أو من العين فيحرم لعدم نقله عن السلف، وإن لأن القرآن لم يجعل لهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو محمد له جملة من الأسئلة لعلنا نختار منها سؤالين في هذه الحلقة. في سؤاله الأول يقول: صليت على غير وضوء ناسيا، فما حكم صلاتي؟ وهل علي إثم في ذلك أم لا؟
الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لأمر الله تعالى سبحانه وتعالى بالوضوء للصلاة، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا الحديث متفق عليه. وعلى ذلك فإن صلاة بدون وضوء إذا صلى الإنسان من على غير طهارة نسيانا منه فإن صلاته تعتبر باطلة لفقدها شرطا من شروطها، فيجب على من صلى بهذه الحال وهذه الصفة عليه أن يعيدها فورا ذكره لذلك، وفور أيضا إمكانه إعادتها بعد أن يتوضأ لها الوضوء الشرعي، فإن تعذر عليه ولا إثم عليه في صلاته بدون وضوء لأنه معذور بالنسيان، وإذا تعذر عليه الوضوء فإنه يتيمم. نعم،
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: المسافر على الطائرة إذا استخدم دورة المياه أكرمكم الله فقد يتسبب استخدامها في بعض الأحيان بإصابته أو إصابة ثيابه بالنجاسة، فما الطريقة المثلى لإزالة النجاسة عن ثيابه؟ وإذا لم يقول أستطع إزالتها، هل أصلي على حالي ثم أعيدها بعد النزول من الطائرة أم أؤجل الصلاة لحين النزول؟ أفتونا مأجورين.
الأصل في الماء الطهارة، وإذا أيقن الشخص أن الماء الذي أصابه قد تنجس ببول أو نحوه فيجب عليه أن يغسل ويفرك الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه، ويحذر من أن يقع في الوهم. أحيانا بعض الناس ربما وقع في الوهم ودخله الوسواس بأن هذا الماء نجس أو أصابته النجاسة، ولذلك قلنا الأصل في الطهارة ما لم يتيقن ضدها وهو نجاسة هذا الثوب. إذا الثوب أصابته نجاسة أو البدن فإنه يجب المسارعة إلى إزالته، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصابها الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه، ويدل ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم بأصحابه عليه النعال خلع عليه وقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. وإذا غسل النجاسة التي على ثوبه أو بدنه وزالت عينها ثم صلى فصلاته صحيحة ولا يضره إن بقي شيء من الصفرة أو الرائحة ما دام أن عين النجاسة قد زالت. فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوبا طاهرا أو ليس عنده ماء يطهره به ويخشى خروج وقت الصلاة فإنه يصلي بحسب حاله، وإذا صلى والحال ما ذكر فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه لعجزه عن إزالة النجاسة التي على ثوبه. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بسؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، ما حكم وضع البنج أو استخدامه وأنا صائم لصيام التطوع؟ هل أفطر بهذا الاستخدام أم لا، خصوصا إذا مررته على طبيب الأسنان؟
الإبرة التي من البنج إذا أخذها الإنسان لهذا الغرض وهو يضعها حتى ممكن معالجة أسنانه فإنها لا تفطر الصائم ولا تفسد صومه، بل يجوز أخذ هذه الإبرة وصيامه تام وصحيح. نعم،
الحمد لله. هذا السائل يقول: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ يقول: في بلادي في آخر ركعة من صلاة الفجر يلازم الإمام على القنوت فيها، وأنا لا أعرف الدليل على هذا الفعل، وأنا الآن في السعودية ولا أعمل هذا الفعل، فماذا علي لو رجعت إلى بلادي؟ هل أقنت أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت الفجر من غير نازلة، ولذا فإن السنة عدم القنوت في صلاة الفجر إلا في وقت النوازل في أصح قولي العلماء. صلاة الإنسان مع إمام يداوم على القنوت أولى من ترك الصلاة خلفه إذا كان يترتب على الترك شقاق وفتنة أو تفويت لصلاة الجماعة. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو محمد يقول: ولد لي ولد وأسميته فؤاد، وبعد ذلك قابلت والد زوجتي وأخبرني أنه صلى في المسجد، وبعد الصلاة قال له الإمام بأن لديك ولد من ابنتك وقد أسميتموه فؤاد وينبغي عليكم أن تسموه توفيق، وأنا قلت لا يعلم الغيب إلا الله، فهل هذا الفعل صحيح وماذا علي؟ أرشدوني مأجورين.
التسمية بفؤاد جائزة لأن الأصل في الأسماء الجواز، إلا ما اشتمل على معنى مذموم أو كان معبدا لغير الله عز وجل أو كان من أسماء الأصنام وآلهة المشركين أو كانت خاصة بالذات الإلهية، فإن هذه هي التي يحرم التسمية بها، وفؤاد ليس من ذلك، فالتسمية به جائزة.
نعم، أحسن الله إليكم. المستمع السائل إسماعيل أبو الغيث يقول في سؤاله: هل يجوز قراءة القرآن على المقابر، وهل يصل ثواب هذه القراءة إلى الميت أم لا؟
لا تجوز قراءة القرآن على القبور، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، والعبادات توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا منها إلا ما ثبتت شرعيته في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كما أن إهداء ثواب قراءة القرآن للميت أيضا غير مشروع، لأنه يدخل في القاعدة السابقة، لأن جنسه لم ينقل فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن صحابته المهديين. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل أو سائلة، السؤال يقول فيه: امرأة أسقطت جنينها عامدة متعمدة، فهل تقبل توبتها بعد الإسقاط المتعمد وما علامة قبول هذه التوبة؟ وهل لابد أن تنزل بها عقوبة؟
إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا وكان قد بلغ 4 أشهر فلا شك أن ذلك عمل منكر ومعصية لله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يعد قتلا للنفس. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وعلى من فعل ذلك التوبة والإنابة إلى الله عز وجل مع الندم على ما فات والعزم على ألا تعود، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قولها هل لا بد من العقوبة، إذا قصدت العقوبة الأخروية فهذه أمرها إلى الله عز وجل، ولكن مع التوبة والإنابة، فإنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تجب ما كان قبلها، فمع التوبة والانكسار وتحقيق شروطها وموجباتها فإنه يغفر لها بإذن الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع بندر يقول أنا معلم، وإذا كان عندي بعض الطلاب المشاغبين وقمت بوضع أسئلة لهم مغايرة عن الطلاب المؤدبين من باب العقوبة لهم، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟
لا يجوز للمدرس أن يجعل أسئلة خاصة ببعض الطلبة دون البعض، لأن الامتحان هو معيار ومقياس للتحصيل العلمي، يستوي فيه المشاغب وغير المشاغب. أما إذا أراد أن يؤدبهم لقاء مشاغباتهم فذاك لها أصول وقواعد تطبق عليهم هذه الأصول والقواعد، أما ميزان المعلومات عن طريق الأسئلة فينبغي أن يتساوون فيه، ومن فعل ذلك بأن خالف بين الطلاب لأجل هذا الأمر فقد أثم عند الله عز وجل.
مستمع فاطمة تقول حلفت أني لا أعطي أولادي أي مبلغ ولا ريال واحد، والآن أريد أن أكفر عن حلفي، فاشتريت كتب أدعية وأذكار وقمت بتوزيعها في التحفيظ، فهل يكفي هذا الفعل ككفارة عن هذا الحلف أم لا؟
لا شك أن هذا لا يكفي، بل عليها كفارة يمين، لأن من عليه يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكفارة اليمين التي أوجبها الله عز وجل على من حلف ثم حنف هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهل هذا الشخص جنسا وقدرا، وكذلك كسوة 10 مساكين أيضا مثل ما قلنا سابقا في الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم جنسا وقدرا، أو عتق رقبة، وهذه كلها على تخير يتخير أيها شاء. فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاثة الماضية فينتقل إلى صيام 3 أيام متتابعة. وأنبه لأن بعضا من الناس أو كثير من الناس يظن أن المشروع في كفارة اليمين إنما هو الصيام، ولذلك تجد بعضهم يقول لا تخسر يمين وتضطرني إلى صيام 3 أيام. لا، عندك الإطعام والكسوة والعتق على التخيير، وإنما ينتقل إلى الصيام بعد أن يعجز عن هذه الخصال السابقة. ويدل لذلك قول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.